الحمد لله الذي خلق الإنسان فسوى وأبدع إنشاءه وقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفتح الله تعالى لنا بها في ساعتنا هذه مغلقات الأبواب، ويهيئنا لحسن التلقي لما يلقيه علينا الملك الوهاب، وأن يكرمنا بصدق الرجوع إليه والمتاب. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أدى ما عليه وما أمره به مولاه صلى الله وسلم وبارك وكرم وعظم عليه وعلى آل بيته وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل جلاله وتعالت عظمته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه أقسام أقسم الله تعالى بها في محكم تنزيله، أقسام جمع الله تعالى فيها مظاهر الكون العظمى، ثم ختمها بأن أقسم سبحانه وتعالى بنفس الإنسان ونفس وما سواها، وأظهر أن معنى التسوية في هذه النفس إلهامها إما الفجور وإما التقوى، فألهمها فجورها وتقواها. ثم جعل جواب القسم العظيم الذي قد أقسم به أن الشان مربوط بك أنت أيها الإنسان. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وإذا تأملت أيتها المؤمنة معنى هذا الكلام قد أفلح، قد يستعملونها العرب للجزم إذا جاء بعدها فعل ماضي، قد أفلح، والجزم هنا من الله جل جلاله، والفلاح يكون على قدر المتكلم به. والذي حدثنا أن الأمر منوط بالفلاح هو خالق الفلاح وفالق الإصباح جل جلاله وتعالى عظمته. وقد خاب من دساها، والخيبة هنا خيبة عظيمة، لأن الذي سماها خيبة هو العظيم جل جلاله وتعالى عظمته. وكل واحد يطلق معنى الفلاح والخيبة على قدر مستواه هو. فالطفل الصغير الفلاح عنده أن ينال اللعبة أو أن ينال الحلوى، الفلاح عنده ساعة يلهو فيها، والخيبة عنده أن يحرم قطعة من الحلوى كان يشتهيها يبكي من أجل ذلك ربما جزءا من الليل طويلا. وإذا كبر قليلا فمعنى الفلاح ومعنى الخيبة عنده يرتفع على قدر ارتفاع هذا الإنسان. فإذا كبر قليلا صار الفلاح عنده أن يكون عنده الثوب الحسن، وأن يكون عنده الآلة التي يلهو بها إذا خرج، والخيبة عنده حرمان ذلك. وإذا كبر أكثر أصبح الفلاح عنده المال، أصبح الفلاح عنده المركوب السيارة، أصبح الفلاح عنده المنزل البيت، أصبح الفلاح عنده منزلته بين الناس، والخيبة أيضا فقد ذلك. وإذا كبر مستواه أكثر صار الفلاح عنده قدرته على التأثير في الناس، قدرته على قيادة الخلق، والخيبة ضدها أيضا. ولكن يا مؤمنة الفلاح هنا متعلق بالله جل جلاله وتعالى عظمته، خالق السماوات والأرض بطولهن والعرض. يقول لنا الفلاح كل الفلاح في القيام على النفس، قيام التطهير والتزكية. والخيبة كل الخيبة أن يطلق الإنسان العنان لنفسه، ولما خلق الله تعالى العالم جعل الناس فيه على مراتب مختلفة، فجعل الجمادات وهي مسخرة للنباتات وللحيوانات وللإنسان يتعاملون معها كيفما شاءوا، ونظرة واحدة منك بعين التأمل للسقف الذي فوقك والأرض التي تحتك والكرسي الذي تجلسين عليه تفهمين به معنى من معاني التسخير. من الذي سخر لك الخشب والحديد؟ من الذي سخر لك هذا الفرش؟ من الذي جعل لك هذا البناء تطوعينه وتطوعينه كيف شئت؟ الله الذي سخره. ثم سخر النبات والجماد للحيوان، فالحيوان يأكل من النبات ويشرب من الجماد ويستعملها. وبعد ذلك كله سخر الجماد وسخر النبات وسخر الحيوان لك أنت، لك أنت أيها العنصر الإنساني. فجعل الله العالم كله مجهور على أن يكون مسخرا لنا، وجعلنا على رأس هذا العالم في الحياة الدنيا، وذلك يجعلنا على مفترق طريقين، لأنهم يقولون أن كل اصطفاء يحصل في العالم إما أن يفضي بصاحبه إلى القرب من الله وإلى التردي، وإما أن يكون سببا في التردي والسقوط والعياذ بالله تعالى. الله لما أقام لإبليس صورة الاصطفاء وقربه وأدخله في الملائكة المقربين وجعله رئيسا للمقربين، كان هذا الاصطفاء هو السبب في ضياع إبليس. فلو كان من عامة الناس من عامة الخلق ليس بصاحب منزلة لم يكن من الذين أمروا بالسجود لآدم، ولم يكن ليطرد ويكون من أهل النار. ولكن الاصطفاء الذي وجهه الله إليه لما لم يحسن استقباله ولم يحسن المعاملة معه كان سببا في سقوطه. ولما اصطفى الله جل جلاله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان اصطفاؤه مظهرا لارتقائه في أعلى المراتب حتى صار أفضل الخلق على الإطلاق، وكان اصطفاؤه سببا لأن يصطفي الله تعالى على يده وبسببه أعدادا من الخلق. فكل اصطفاء في الوجود يكون سببا للترقي أو للتردي. أيضا يرافق الاصطفاء الاختيار. لسنا وحدنا الذين نعبد الله، ليس الإنسان وحده ولا الجان ولا الملائكة، بل الحيوانات تعبد الله تعالى، والنباتات أيضا تعبد الله تعالى، والجمادات أيضا تعبد الله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالوجود كله مسبح للباري جل جلاله. فما الذي يجعل كلمة سبحان الله لما ينطق بها الإنسان سببا في أن يكون له مكان في الجنة، شجرة في الجنة بسبب هذا الذكر؟ والحيوان والجماد والنبات لما يقول سبحان الله لا ينال منزلة في الجنة، يعيش حياته التي في الدنيا ثم يؤول إلى العدم إلى التراب وينتهي. السبب أن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار عنده في هذا الأمر، مجبورون على الطاعة لله، مجبرون على ذلك. وأنت أيها الإنسان شرفك الله بالاختيار، جعل لك أن تختار إما أن تسلك هذا الطريق وإما أن تسلك. يقول لنا الله في هذا عبيتكم وجعلت لكم احتراما بين الكائنات، ليس فقط أسخرت لكم الكائنات بل جعلت لكم رأيا واختيارا أن تسلكوا هنا أو هنا، وقلت لكم هذا يرضيني وهذا يغضبني، هذا يرفعكم وهذا يخفضكم، هذا ينفعكم وهذا يضركم، وعلى قدر أخذكم بهذا الأمر تكون مراتب قربكم لي مني. ولو كان الله تعالى جعل الاختيار دائما ولم يكن هناك في أنفسنا أسبابا تدعونا إلى المخالفة لصرنا مثل الملائكة. الملائكة منهم الراكعون فلا يرفعون أبدا، ومنهم الساجدون فلا يرفعون أبدا، ومنهم القائمون فلا يجلسون أبدا حتى يأتي يوم القيامة فيرفعون ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما السبب؟ لأنهم ليس لهم دوافع، ليس لهم غرائز، ليس لهم دواعي تدعوهم إلى التأخر أو المخالفة، فاستجابتهم طوعية لأمر الله جل جلاله، لأنهم مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان أعطاه الله تعالى في داخله، ركب فيه عناصر من أهمها وأعظمها وأشدها تأثيرا عليه عنصر الشهوة، شهوة الطعام والشراب، شهوة النوم والراحة، شهوة المعاشرة، شهوة المال والتكاثر، شهوة الجاه والتفاخر. هذه شهوات أحاطت بالإنسان تدعوه إلى أن ينخفض عن الشرف الذي أعطاه الله تعالى إياه. وبسبب وجود هذه الشهوات في الإنسان وبسبب وجود هذه الدواعي للانخفاض في الإنسان، كان ذلك أيضا سببا لأن يعطى الإنسان فرصة ليكون أفضل من الملائكة. أنت يا إنسان، أنت يا إنسانة، يا من يحصل منك الخطأ والنسيان، يا من يحصل منك المخالفة والعصيان، معروض عليك لأن ترتدي رتبة ترتفعين فيها على عامة الملائكة. بل لو تأملت بفهم لوجدت أن الله أكرمك بأن جعل الملائكة يخدمونك. منكر ونكير، رقيب وعتيد، الحفظ العشرة، مالك باب خازن النار، رضوان خازن الجنة، كلهم هؤلاء في مظاهر خدمة لنا. بل الحملة للعرش وهم من أعظم الملائكة منزلة عند الله، جعل الله عبادتهم له مرتبطة بخدمتنا نحن البشر. ما هي وظيفة حملة العرش؟ يسبحون الله تعالى كما جاء في القرآن أيضا، ويستغفرون للذين آمنوا. فمن تعبد الملائكة، من عبادة الملائكة لله وهم حملة العرش، أن يستغفروا للذين آمنوا. فانظري إلى هذه المرتبة التي رفعك الله تعالى فيها، فجعل حملة العرش لو استدمت على الإيمان يتقربون إلى الله بخدمتك بالاستغفار لك وطلب القرب لك من الله تعالى. وهذه المرتبة نلناها أو عرضت علينا لننالها ونتفوق بذلك على الملائكة، إنما سببها أن عندنا دواعي للسقوط وللنزول وللهبوط ليست عند الملائكة. ومع ذلك المؤمن يتغلب على هذه الدواعي، فبذلك يفوق الملائكة في منزلته ورتبته عند الله جل جلاله. ولهذا يقولون كل ميزة يقابلها أيضا عيب، فإذا تخطى الإنسان العيب نال الميزة. ولهذا لما ترون الخيول التي يعتز العرب بها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيل معبود بنواصيها الخير الخير إلى يوم القيامة، من أين جاءت هذه الميزة؟ من خصائص أودعها الله في الخيول، أنها سريعة، أنها شجاعة، أنها قوية، أنها ذات إقدام، أنها وفية. هذه الصفات موجودة مركبة في أصل الخيول، لكن أيضا في الخيول عيوبا كان يمكن أن تمنع الإنسان من أن يستفيد من هذه الخيول. لم تكن هذه الميزات في الخيول إلا بمقابلة العيوب التي فيها. الخيل يجمح بصاحبه وقد يسقطه، الخيل قبل أن يروض لا يسمح لأحد أن يطأ ظهره، أن يمتطي صهوته. لما لا يسمح؟ لأن عنده العزة والأباء والإباء. العزة والإباء التي استفدنا منها نحن في الحروب واستعملناها في قتال الكفار على خيولنا، كان أساسها أن يجعل الخيول تمتنع من أن نستفيد منها. لكن كيف تجاوزنا هذا العيب وأخذنا الميزة المرتبطة بالعيب؟ لما صبرنا على ترويض الخيول. والذي ينظر إلى منظر خيل يروض لم يتروض من قبل يعلم أنه لولا إصرار المدرب على أن يروض هذا الفرس لما استطاع أحد أن يمتطي صهوته. في البداية الخيل يتحرك ويقفز ويتأبى، يريد أن يلقي بالرجل من على ظهره. ولو استسلم الرجل من أول سقطة أو ثاني سقطة أو ثالث سقطة لما استطاع أبدا أن يستفيد من عزة هذا الخيل. فكان عيب العزة حاجبا له عن الانتفاع بفائدة العزة. لكن لما صبر على ترويض هذا العيب نال الفائدة منه. وبهذا المعنى يكون فهمنا لسر وضع الله تعالى الشهوات في عنصر الإنسان. الإنسان قد يأتيه الشيطان ويقول يا رب ما دمت تريدني أن أكون طائعا لك، لما ركبت في هذه الغرائز؟ لما أودعت في هذه المعايير؟ لما جعلتني أتأثر بهذه الشهوات؟ فالجواب أن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا الأمر مربوطا بالنفع المترتب على وجود شهوتك. فلولا شهوة الطعام والشراب ما استدام أمر حياتك. لو جلست بغير طعام ولا شراب ربما تموتين. ما الذي يدعوك إلى أن تأكلي؟ ما الذي يدعوك إلى أن تبحثي عن الطعام؟ شهوة الطعام والجوع. لولا النوم ربما يختل عقلك أو يسقط بدنك من التعب. ما الذي يدعوك إلى النوم؟ شهوة النوم التي عندك وهكذا ديسيها على بقية شهوات الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان. فجعل الله تركيب هذه الشهوات أساسا في بقاء الإنسان في الحياة وسلما للارتقاء لو عرف هذا المقصد في معاملة الله. والسقوط في بحر الشهوات الذي يفضي بصاحبه إلى البعد عن رب البريات وحصول المخالفات وسقوطه إلى مرتبة بسببها يوم القيامة يأتي عليه وهو يتمنى أن لو كان بهيمة من البهائم. جاء في القرآن الكريم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اليوم هذا آتي يا مؤمنة فأنا وأنت سنكون فيه حاضرين شئنا أم أبينا، كبيرنا والصغير، غنينا والفقير، عظيمنا والحقير. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما الخبر؟ ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا رب ما الخبر؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر منهم من هو اليوم متسلط علينا، نعم، منهم اليوم من هو يملك القوة، نعم، منهم اليوم من يقتل من إخواننا، ومنهم من يأخذ أموالنا، ومنهم من يأخذ أراضينا، نعم، منهم من اخترع، نعم، منهم من تاجر، نعم، منهم من صنع، نعم، منهم من وصل إلى القمر، نعم نعم. هذا بعينه الذي نحن الآن نعظمه ونعتقد أنه شيء، لما سقط في بحر شهوات نفسه وأبى أن يعامل ربه غاية ما يتمناه في ذلك اليوم أن يصير ترابا. من الذي يصير ترابا في ذلك اليوم؟ الحيوانات، البهائم، الحمير والكلاب وغيرها هي التي تتحول إلى التراب. فإذا هذا الإنسان الذي ميزه الله ورفعه الله وسخر له العالم وأعطاه الاختيار وركب فيه الميزات المحاطة بالعيوب ودعاه لأن يتجاوز العيوب إلى الميزات، بهذا العطاء كله يتحول في يوم القيامة إلى أن يتمنى أن ينزل إلى مرتبة البهيمة. نعم، ليس أن ينزل، أن يرتفع إلى مرتبة البهيمة، لأنه لم يعرف حق المعاملة مع الله. فما أبشع وما أفظع أن يسقط الإنسان نفسه في هذا الأمر، فكيف النجاة؟ يا من مرت عليها لياليها وأيامها، فكرها وعقلها وجهدها ووقتها وحركتها ومالها وسرورها وغضبها وحزنها ومحبتها وبغضها، كلها مرتبطة بأثر شهواتها. ما الخبر؟ ما الذي جعلك ترضين بهذا الأمر؟ ما الذي أغفلك عن هذا الشان؟ من الذي غرك وجعلك ترضين بأن تنزلي من مرتبة الله يستخلفك فيها على الكون كله ويسخر لك الكون كله ويدعوك إلى الارتفاع وأنت الصغيرة الضعيفة المسكينة الفقيرة إلى مستوى تعرض فيه عليك بضاعة المعاملة مع الله؟ الله قال لمن من الأجناس؟ فاذكروني أذكركم. قال هذا للبهائم؟ لا. للجمادات؟ لا. للملائكة؟ لا لا. قال لك أنت، قال لك أنت أيها العنصر الإنساني، فاذكروني أذكركم. معروض علي وعليك أن نكون مذكورين عند من؟ عند المذكور جل جلاله وتعالت عظمته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. آت على من يا رب؟ من الذي يوجه إليه هذا الخطاب؟ ليست لأهل السماء، ليست للمخلوقات الأخرى، وإنما هي لك أنت. ما الذي حال بيني وبين هذا الشأن؟ ما الذي حرمني عن هذا الأمر؟ إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي. من الذي ينادي؟ من الذي يخبرنا؟ الذي يخبرنا هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الصادق المصدوق، يخبرنا أن الله ينادي في الثلث الأخير من الليل. الله بعظمته وجلاله ينادي، وينادي من؟ يناديك أنت، أنت أيتها المخلوقة الصغيرة في هذا الكون. المولى يوجه إليك الخطاب بماذا؟ بالعطاء، بالإحسان. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من ذي حاجة فأقضي حاجته؟ الذي بيده الأمر كله يعرض عليك هو بعظمته أن يكون متوليا لشؤونك وقاضيا لحاجاتك. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه الحبيب المصطفى فيما رواه الإمام البخاري، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ذكرته في ملأ خير من ملأه. من الذي يذكرك؟ من الذي يذكرك؟ تدركين هذا المعنى؟ يا من تفرحين لو ذكرك فلان أو ذكرتك فلانة ممن تعظمين. أنت معروض عليك أن ترتدي إلى أن تكوني مذكورة عند المذكور جل جلاله وتعالت عظمته. إن الله تعالى يتجلى على أهل عرفات بعد زوال شمسها ويباهي بهم ملائكته. الملائكة؟ نعم. الذين ما عصوا؟ نعم. نحن الذين عصينا؟ نعم نعم. ماذا يصنع الله؟ نحن العصاة لما نقبل عليه جل جلاله يرفعنا ونحن العصاة المسيئون إلى مرتبة يباهي بنا نحن الذين ما عصوا، الملائكة الذين هم في حضرته جل جلاله. سمعتن أو من حضرت منكن المحاضرة البارحة أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أيضا: ما تقرب إلي المتقربون. أول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني يا من يطلب قربي، يا من يصطفى لأنوار موالهتي، إن كنت من أوليائي لا أجعلك أنت الذي تتولى الرد على من يؤذيك، أنا الذي أعلن الحرب على من يؤذيك. من الذي يعلن الحرب؟ الله. الله، وهل أعلن الله الحرب على الخلق؟ لا، الخلق لا يطيقون حرب الخالق، لذلك لم يعلن الحرب على المخلوقات إلا في موضعين فقط. الموضع الأول أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والموضع الثاني: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي المتقربون بعد بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي. اسمعي هذا الكلام: ولا يزال عبدي. الياء العرب يسمونها ياء النسبة، يعني الله نسبنا إليه، ليس بيننا وبين الله نسب ولادة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ولكنه لم يحرمنا من نسب إليه. نسب العبودية، معروض عليك أن تنسبي إلى الله حقيقة بالعبودية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بأداء النوافل بعد أداء الفرائض، بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. الله الله، يا من مرت عليها لياليها وأيامها، بل شهورها بل أعوامها، لم تفكر ليلة واحدة من لياليها، هل هي محبوبة عند الله أروبة؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت في غفلتك هذه التي تعيشينها؟ من الذي أغراك بالغفلة عن الله؟ من الذي زين لك أن تغفلي عن الله؟ يا من تفرح إذا أحبها فلان أو أحبتها فلان فلانة، وتحزن إذا قاطعتها فلانة، تتأثر إذا احترمتها فلانة، وتتأثر إذا أهانتها فلانة، أطيبي من غفلتك؟ يا من تفرح إذا نالت شهوة كساء تلبسه خردة بقيمة كذا وكذا بعد أيام تخلعها وقد خلقت وتغيرت، أو بعد أيام تخلع من عليها وهي جثة هامدة. يا من تجعل فرحها في مظهر أو في مرتبة أو في منزلة، هنا الفرح الذي لا ينتهي، هنا الفرح الذي لا ينقضي، هنا الفرح الذي لا يفنى، أن تكوني محبوبة عند الله. كم مرة خطر في بالك أن مقصودك من هذه الحياة أن تنالي مرتبة المحبوبية عند الله؟
فراغ القلب عن إدراك مقصوده من الحياة، مطلوبه من الوجود، هو سبب وقوع الناس في الشهوات. لا تستطيع الشهوات، لا لا، مهما قويت ومهما كانت المغريات ومهما كان ضعف الإنسان، لا يستطيع ذلك أن يؤثر فيه ليسقطه في وحل الشهوات، وهو تعبير أفضل من بحر الشهوات. في وحل الشهوات، الذي يسقطه في وحل الشهوات أنه فارغ، ليس له مقصد، ليس له غاية في الحياة. همه وفكره ربما يمر عليه أسبوع كامل، ربما يمر عليك شهر كامل. فكرت كثيرا في الثوب الذي ستلبسينه غدا والذي ستلبسينه الليلة، فكرت مرات في نوع الثوب ولونه وقماشه والشركة والخياط الذي يخيطه، فكرت مرات في العفش والفرش الذي تفرشين به بيتك، هذا يناسب وهذا لا يناسب. ربما سهرت ليلة كاملة تستعرضين الألبومات هذا أو الدفاتر التي فيها صور الأثاث والشركات التي تبيع الأثاث. ربما فكرت كثيرا في هيئة البناء الذي ستسكنين فيه، في لون القماش، في نوع السرير، في المفرش حتى الذي على السرير، حتى في بلاط الحمام، قضاء الحاجة، محل الوسخ، فكرت في لون الكرسي الذي ستضعين فيه وسخك. وهل فكرت ليلة في نوع القلب الذي ستعاملين به ربك؟ هل فكرت؟ هل حملت هذا الهم؟ هل استشعرت هذا المقصد؟ وقوع الناس في الشهوات واستسلامهم للشهوات أساسه فراغ القلوب عن هذه المقاصد العالية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته، ما الخبر يا رب؟ قال: ما تستطيعون أنتم تفهمون، مهما كان عندكم من فهم، مهما كان عندكم من عقل، أنتم أعجز من أن تدركوا حالة عبد أنا الله أحببته. فإذا أحببته كنت من المتكلم. الله، لو استشعرنا عظمة هذا الخطاب، عظمة هذا المقصد الذي يقصدنا في حياتنا، لخجلنا من الله في كل ساعة خالفناه فيها، في كل ساعة غفلنا فيها عنه. كيف يغفل قلب عن مولاه ويجترع على مخالفته، وتنطلي عليه تزيينات نفسه الأمارة بالسوء، ويستجيب لدواء الشيطان، والله يعامله هذه المعاملة الراقية. أنت لو أحسن إليك أحد أقاربك أو غيرهم إحسانا بعد إحسان بعد إحسان، وأحاطك بإحساناته، ثم أخطأت في حده، ثم تندهت، كيف تشعرين في قلبك؟ كيف يكون شعورك تجاه الذي أحسن إليك مرة بعد مرة فأسأت إليه، ثم بعد الإساءة أحسن إليك مرة أخرى، ما قطع إحسانه، ما غير معاملته، فأسأت مرة ثانية فواصل الإحسان. هذا يهز قلبك، يحرك شعورك. العين التي نظرت بها أمس أو أول أمس إلى ما حرم الله، اللسان الذي انطلق البارحة بما حرم الله، الأذن التي أنصتت إلى ما حرم الله، من الذي أعطاك إياها؟ والذي أعطاك إياها ألا يقدر أن ينتزعها منك؟ أنت لو أعطيت بنتك آلة تستعملها فأساءت استعمالها مرة ومرتين وثلاثة، تأخذيها منها، تقول: يا بنتي دي ما تستاهلي هذا، ما عرفت قيمة هذا. والله المعطي جل جلاله، نظرنا مرة بعد مرة إلى ما لا يرضيه، نفقت ألسنتنا مرة بعد مرة فيما لا يرضيه، جالت قلوبنا فيما لا يرضيه، وهو لا يزال يحسن إلينا في كل نفس، لا تزال النعم تتجدد علينا، أفلا نستحي من الله؟ قال بعض الصالحين: وقد بكى سنوات طويلة على معاصيه وذنوبه حتى خطت الدموع خطوطا في وجهه من كثرة البكاء، وحتى رمدت عيناه وفقد بصره وهو يبكي وينوح نوح الفاقدة لوحيدها إذا ذبح في حجرها. ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: ذنبي ومعصيتي. قالوا له: الله غفور رحيم. فبكى وقال: إلهي، مننت علي بالنعم فلم أحسن معاملتها، أسأت في معاملتك فأحسنت إلي وأنت تمهلني، فتحت لي باب الإقبال عليك وتغفر لي، ولكن وسوءتاه يوم القيامة وإن غفرت. هذا المعنى من الحياء من الله تعالى، وسوءتاه وإن غفرت، حتى لو سامحتني، حتى لو أدخلتني الجنة، حتى لو رضيت عني أنا مستحي، كيف أجيبك في الساعة التي ستذكرني فيها وتقول لي: يا عبدي
أتذكر يوم كذا ساعة كذا يوم أن استترت من أعين الخلق وواجهتني بما لا يرضيني أين كان نظري منك أما استحييت من نظري إليك؟ هذا المعنى لما حل في قلوبهم أخذ بهذه القلوب إلى أدب المعاملة مع الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بهدنا فيها. ما سر إحجامنا عنها؟ نقول هذول أول كانوا ناس، فين نحن فين هم؟ الأيام مرت لنا، لما لما يذكر شيء من أمور الدنيا ما نقول هذول ناس فين نحن فين هم؟ لما لا نقول هذول عندهم ونحن ما عندنا؟ ما في داعي نطلب. لما آمالنا في الدنيا تتجاوز إلى من هم أرفع منا، وآمالنا في القرب من الله والاتصال به جل في علاه تنزل إلى من هم دوننا. يا فلانة لما لا تصلين الرواتب؟ قالت الحمد لله أنا أحسن من غيري، الزمان تغير، شوف الناس اليوم تاركين حتى الفرائض، أنا على الأقل أصلي الفرائض. لما لم تقولي ثوبي قيمته 500؟ الحمد لله كثير من الناس ما عندهم ثوب حتى ب15، الحمد لله عندي ثوب ب500. لما تنظرين إلى الثوب الذي قيمته 1000 و2000 و10000؟ لما لم تقولي عندي 10 ثياب في الدولاب؟ الحمد لله كثير من الناس ما عندهم حتى ثوبين. لما لم يأتي هذا الفكر في شؤون الدنيا وجاءت القناعة والزهد فيما عند الله، مع أن الدنيا ثانية تنقضي وما عند الله باقي لا ينتهي، مع أن الدنيا مشكوك في نيلها، حتى لو استطعت أن تجمع المال، حتى لو أن زوجك وأبوك وأقاربك قد أعطوا اشتروا لك هذا، هل تضمني أن تعيشي حتى تلبسينه؟ هل تضمني أن تتمتعي به؟ أو أن يأتي الموت فينتزع روحك قبل أن تلبسي هذا؟ ولكن الطلب من الله هو الذي ضمن لنا فيه العطاء. سبحان الذي لا يرد من طلبه ولا يخيب من أمله. فإذا عشت ولك مقصد ومطلب في الحياة وأدركت أن لك مهمة في الحياة، كان هذا أول الخروج من وحل الشهوات، من القاذورات التي يعيشها الناس. ثم تعلمين وتطلبين هذا العلم، علم تزكية الأنفس، تصفية القلوب، تتعلمين كيف تقفي على عيوب نفسك. ربما تمر الأعوام على كثير من المسلمين وكثير من المسلمات لم يقرأوا كتابا في تصفية قلوبهم. نعم عرفوا كتابا في طبخ، عرفوا كتابا في أساليب الطعام، جالسوا ناس حتى يعلمونهم كيف الذوق في اللباس، تعلموا كيف تسريحة الشعر، تعلموا هذا اللون الأخضر مع الأحمر والمكياج، صرفت أوقاتا حتى تتقنينها. كم من الوقت بذلتيه ومن الجهد قراءة ومجالسة حتى تتعلمي تطهير قلبك، تتعلمي تزكية نفسك، تتعلمي العيوب التي في نفسك بسببها أنت تسقطين في وحل الشهوات والعياذ بالله. هذا الأمر يرجع إلى قاعدة وهي تعظيم الله تعالى في القلب، ملء القلوب بعظمة الله. لا يدع مؤمن في الإصرار على الشهوة والمعصية إلا بقدر ما في قلبه من نقص تعظيم الباري جل جلاله. وإثنان لا يجتمعان في قلب مؤمن، إذا زاد أحدهما لا بد وأن ينقص الآخر، وهما تعظيم الله وتعظيم الدنيا، حب الله وحب الدنيا. بقدر ما يزيد في قلبك من حب الدنيا ينقص في هذا القلب من أنوار تعظيم الله ومحبته، وبقدر ما ينقص في القلب من أنوار محبة الله وتعظيمه يسقط هذا القلب في وحل الشهوات. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة يقع فيها إنسان، كل شهوة يسقط فيها إنسان أساسها محبة الدنيا. متى ما انتبع قلب المؤمن من محبة الدنيا وانتبعت محبة الدنيا من قلبه تهيأ هذا القلب لأن يشرق على جنباته نور الله جل جلاله. وإذا أشرق نور الله في هذا القلب لم يستطع أن يرضى بالوسخ. كانوا يقولون أن الإنسان إذا عمل في الأماكن القذرة، عامل المجاري هذا أو الزبال الذي يحمل الذي يجمع الزبالة، هو ما عنده إحساس مثلنا بأن هذه قذورة؟ عنده إحساس. ما الذي جعل الإحساس عنده يتبلد؟ تعرفين ما هو؟ اعتياده على السوق. مرة بعد مرة، أول مرة دخل المزبلة سد أنفه وتديه، وربما في نفس اليوم ما قدر يأكل لأنه أمر جديد عليه هذه القاذورة. اليوم الثاني الثالث الرابع أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين 4 أشهر 6 أشهر سنة كاملة، خلاص أصبحت رائحة المزبلة عنده طبيعية. ما السبب؟ قالوا أن النفس إذا
ألفت على شيئا وروضت على شيء مثل الفرس تألفه ثم بعد ذلك تتعشقه. كان يذكرون قصة ربما هي مضحكة لكنها أيضا منبهة. كان هناك رجل من التجار في بلدة من البلدان. هذا التاجر كان يملك شركات وأسهم وأموال، له أولاد وله أصحاب، لكن كان في يوم في الأسبوع في وقت معين يخرج وحده بسيارته حتى السائق ما يسمح له يركب معه، ولا يرضى أن يتبعه أحد أبدا في هذا الموعد، يغيب ساعة ساعتين ويرجع. استغربوا وحاولوا أن يأتوا معه ما رضي، فتتبعه أحد أبنائه من غير أن يشعر، تابعوا بسيارة من بعيد من بعيد، فرآه يخرج الشوارع حتى خرج إلى مقلب الزبالة إلى المزبلة، ودخل بسيارته إلى المزبلة وأوقف السيارة ونزل وجلس عند على كرسي معه خشب نصبه وأخرجه من السيارة وجلس في المزبلة هكذا مطرق حتى مرت الساعة. أراد أن يركب السيارة ليرجع، جاء هذا ولده قال يا أبا ماذا تصنع هنا؟ قال ما الذي جاء بك يا ولدي؟ قال أنا تبعتك صراحة سنين، نحن ما نعرف إيش الخبر، قلقنا عليك. قال بس لا تخبر أحد يا ولدي، أنا أريد أن تسترنا لا تفضحنا أمام الناس. قال ما الخبر؟ قال يا ابني قبل أن أتزوج أمك وقبل أن أنال التجارة والمال أنا كنت أعمل زبال، وفي بداية الأمر كنت أستبذر الزبالة، لكن من كثرة جلوسي في الزبالة صرت خلاص فأمرها طبيعي، ثم بعد ذلك صرت أنا أتشوق إلى المزبلة، الأسبوع الذي يمر علي ما أشم فيه رائحة المزبلة أتكدر، خلاص أدمنت رائحة الزبالة، واستحيت أن يعرف الناس هذا العيب الذي فيه، فصرت في الأسبوع مرة أخرج من الناس أستنشق رائحة المزبلة حتى أنهي الأمر الذي اشتهيته أنا، خلاص تعودت عليه وأعود إلى حياتي. ما الذي يجعل الإنسان يعشق شيء قدر مثل هذا؟ قالوا اعتياد الإنسان على الشيء، وأول الاعتياد إقرار النفس على الشيء. كلنا نقع في المعاصي، كلنا معرضون للخطأ، الإشكال ليس في المعصية وحدها، المعصية إشكال كبير، لكن أعظم وأكبر وأشد وأقبح الرضا عن المعصية، أن يقر الإنسان نفسه على المعصية، أن يتسامح الإنسان مع نفسه بعد وقوعها في المعصية، أن يقف الإنسان عن تبشيع أمر المعصية في قلبه، عن تشنيع أمر المعصية في باطنه، تعتاد النفس المعصية شيء فشيء شيء فشيء حتى تتعلق بالمعصية، فإذا تعلقت بالمعصية صار من الصعب أن ينتزع الإنسان منها، وصار من الصعب أن يخرج الإنسان منها بسبب ولع نفسه بها، تعود نفسه عليها. فالباب الكبير إدراك حقارة الدنيا. الدنيا لو كانت تساوي عند الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سدى منها كافرا شربة ماء. لا إله إلا الله، الدنيا هذه التي نتباغض ونتحاسد ونتنافر ونقبل ونضيع أوقاتنا وننفق أعمارنا وجهدنا وأموالنا من أجلها، هي عند الله ما تساوي جناح بعوضة. نعم ما تساوي جناح بعوض. أي شيء من أمور الدنيا أنت تنالينها، هناك من هم أخس منك من الكفرة والفجرة قد تفوقوا عليك فيها. سألوا بعض الصالحين لما زهدت في الدنيا، كيف قدرت على الزهد في الدنيا؟ قال لأني تأملت فيها فوجدتها قليلة النفع، كثيرة الهم والأذى، سريعة الفناء، خفيفة الشركاء. قال ذهبت فيها لقلة غناها وكثرة عناها وسرعة فناها وخسة شركاها. كيف خسة شركاها؟ قال ما فكرت أني أنال شيء من الدنيا إلا وجود واحد خفيف قبلي بتشاركني فيها. أنا أسست شركة كثير كفار خفيفين معهم شركات، فرشت بيتي بقيمة كذا كثير خفيفين ما يسوى عند الله شيء، ترشوا أحسن مني. إذن خفة الشركاء يجعل قلبي يزهد في الذي أمامي. هذه حالة أهل المروءة، أن يرضوا بأنفسهم من ذلك. طيب ما نستعمل الدنيا؟ من قال ما نستعمل الدنيا؟ طيب النعل مشرف ولا مهان؟ النعل مهان للوسخ. طيب نقول بس هذا النعل مهان خلاص وهو للوسخ ما يصلح نستعمله، نقول لابد نستعمله، لكن نضع النعل محله. لو كنت تخرجين من هذا الباب وترين أمامك إحدى الحاضرات أخذت نعلها ووضعته فوق راسها ومشت في الشارع، ماذا تقولين عليها؟ مجنونة. نعم مجنونة، مجنونة مختلة. واحدة أخرى خلعت النعل قالت هذا وسخ أنا ما أستعمل الوسخ، وخرجت حافية، ربما تلحقيها أيضا بالمجنونة. لكن ما الصحيح؟ أن تلبس النعل لتبي نفسك السوء وتنالي حاجتك منه، لكن تضعيه في محله. الدنيا مثل النعل وأدل من النعل، أذن الله لنا أن نستعملها، بل رغبنا في أن نستعملها فيما يقربنا إليه، لكن لم يأذن لنا أن نضعها في قلوبنا، لم يأذن لنا أن نضعها في أعيننا. كثير منا يعيش والدنيا في عينه، كيف لو واحدة تمشي والنعل فوق عينها محفوظ؟ الدنيا أخف من النعل. كثير منا الدنيا في آذانهم في ألسنتهم في قلوبهم، فلهذا نزل مستواهم ورضوا بالنزول في معاملتهم لله وأصبحت أصغر الشهوات تأخذ بأيديهم. الأمر الثاني بعد الدنيا حب الرئاسة، حب المنزلة، حب الجاه، حب ثناء الناس. ففرحين لما تدخل المجلس والأعين تنظر إليك، النساء يرمقنك ما شاء الله، فلانة ذوقها حلو في اللباس، بس الكلمة هذه وأثرت، نزلت من مستوى أن تتلمسي رضاء الله، قربك من الله، محبة الله، إلى أن تكوني أسيرة لكلمة صدرت من إنسان. ربما بعد أيام تغضب منك هذه التي قالت ما شاء الله ذوقها ممتاز وتقول هذه ما عندها ذوق. جعلت نفسك عرضة لأن ترفعك واحدة وتخفضك أخرى، بدل أن يكون مطلوبك رفعة عند الرفيع، عند الرافع جل جلاله وتعالى عظمته، بدل أن تطلبي ثناء الله عليك، رضوان الله عنك، محبة الله لك، تدريب الله إياك، صرت تطلبين ثناء فلانة، محبة فلانة، رضوان فلانة، تدريب فلانة. والفلانة ما شاء الله عليها بيتها مؤثر تأثير زين، وبيتها كذا، وهي قوية الشخصية، لما تدخل المجلس تؤثر في الناس، فلانة هذا عندها ذكاء، فلانة هذا لبسها آخر موديل، فلانة هذا جسمها شكله كذا. لا إله إلا الله. وصار نزلت إلى مستوى بمحبتك للجاه والمنزلة عند الناس أن تجعل نفسك سخرية. لو تأملنا نساءنا، لو تأملنا نساءنا التي يلحفن خلف الموضة التي توقعهن في الشهوات المحرمة، لو تأملنا خصة الحال الذي رضينا أن ينزلنا إليه، لاستحيينا ليس فقط من الله، استحيينا من إنسانيتهم أن يقعنا في هذا الموقع. ما معنى الموضة؟ الموضة ما يعتاده الناس ويميلون إليه. من أين نتلقاها؟ نتلقاها من أعدائنا. من أساتذتنا في الموضة؟ إما يهودية وإلا نصرانية وإلا كافرة وإلا فاجرة، تظهر في شاشة تلفاز أو في مجلة، اليوم قصروا الثوب قصرنا الثوب، غدا بيدنا البنطلون بيدنا البنطلون، بعد غدا وسعوا البنطلون وسعنا البنطلون. ما الخبر؟ كيف غفلنا وصرنا أتباع مثل الشياه، هش انباع يحركون كما أرادوا؟ ما الذي أنزلنا إلى هذا المستوى من الهبوط؟ أن إنه محبة الجاه عند الناس حتى يقولوا أن فلانة ممتاز، فلانة تقصر شعرها حتى تكون مثل الرجل. لما؟ قالوا الموضة، فلانة عندها ذوق تعرف الموضة. فلانة حرمت حتى نفسها الأكل، ليش؟ قالوا رشاقة. فلانة تتعب نفسها تجوع نفسها، ماذا تريد من ذلك؟ قالت أريد رضوان الله، صيام، أجر القرب من الله. لا 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 لا، من أجل الثوب الفلاني مقاسه ما يصلح إلا رشيدة، هي عذبت نفسها. سبحان الله، انتقلت من أن تخالفي هوى نفسك، من أن تتعبي نفسك من أجل ربك، إلى أن تتعبي نفسك من أجل نفسك. وبهذا الذي يسلم زمام أمره لنفسه الأمارة بالسوء، لا شك أنها تهوي به، لا شك وأنها تزبطه حتى يقع في هذا الأمر. الأمر الآخر فيما ندع فيه نحن أربعة شؤون عليها مدار كبير في أثر العادة السيئة، في أثر الشهوات للإنسان حتى يصعب عليه أن يخرج. الأمر الأول شعوره بحلاوة هذه الشهوة من طعام محرم أو شراب أو معاشرة أو معاملة أو لباس أو أي شيء من المحرمات، الشهوات المعروفة، يحصل للإنسان شعور بلذة، لأن الله تعالى حتى يختبرنا فنرتدي أو نصبط جعل النار محفوفة بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، الأشياء المحرمة لها ذوق تستحليه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا خالف الإنسان نفسه وترك هواها من أجل الله وتحمل في البداية مرارة أن يخالف نفسه في ترك المعصية، تنقلب المسألة إلى العكس، يصبح الطاعة حلوة في القلب والمعصية مرة في الباطن. ما السبب؟ السبب أن النفس ارتقت، صار الإنسان صاحب ذوق عالي في معاملته لله. فالأساس الأول الذي يوقع الإنسان في الشهوات ويجعله يستمر في الشهوات، أولا حلاوة المعصية، أن المعصية زينت بالحلاوة باللذة، وعلاج ذلك أن يذكر الإنسان نفسه أن هذه الحلاوة وراءها أذى، وراءها بلاء. ما فائدة حلاوة في الدنيا كلها في ساعة يشتعل القبر فيها نارا؟ ذكري نفسك الغافلة، ما فائدة شهوات الدنيا التي نعيشها المحرمة التي لم يأذن الله لنا بها في ساعة أدف أنا وأنت فيها وحيدين فريدين بين يدي من؟ الله. الساعة التي ستأتي والله إنها لآتية في ساعة نجتمع جميعا وجميع الخلق على صعيد واحد ينادينا فيه مناد بأمر الملك الواحد يسمعه من في المحشر جميعا لتقم فلانة بنت فلانة للعرض على الله فتقومين وحيدة فريدة ليس بينك وبين الله ترجمان تخاطبينه ويخاطبك ويتجلى عليك ويقول يا أمتي ألم أخلقك من العدم ألم أسبغ عليك النعم ألم أرسل إليك سيد العرب والعجم ألم أكرمك بالدين ألم أكرمك بالدين ألم أجعلك من المنعم عليهم في الدنيا ماذا صنعت بنعمي هذا تذكرين ساعة كذا كيف تجرأت علي كيف سترت من الناس وما استحييت من نظري إليك ما الذي جرأك علي أجيبيني فبما تجيبين ماذا تقولين له الكذب لا ينفع في ذلك اليوم الاعتذار ما ينفع في ذلك اليوم المغالطة يختم على الفم فتشهد العين تقول يا رب أنت سخرتني لها في الدنيا وجعلتني خاضع لها فبدل أن تنظر فيما يرضيك نظرت فيما يسخطك في يوم كذا نظرت إلى كذا في يوم كذا نظرت إلى كذا والناس يسمعون إن لم يسترنا الله بستره الجميل في ساعة كذا نظرت إلى كذا ولولا أنك سخرتني لها لخرجت منها وتمتب الأذن في يوم كذا تنصفت كذا تجسست كذا اجتمعت إلى كذا اليد تنطق القدم تنطق البطن ينطق الفرج ينطق كل أعضائنا تنطق في ذلك اليوم وذلك بعد أن يفتح لنا أيضا كتاب مما في هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يظلم ربك أحدا في ذلك اليوم تمر عليك جميع ساعات عمرك ساعة بعد ساعة وكل ساعة هي خزانة من الخزانات تقرأين ما فيها وترين ماذا صنعت فيها الساعة التي غفلت فيها عن الله ساعة التي ضيعت فيها الصلاة ساعة التي خلوت فيها بالأجنبي الساعة التي نظرت فيها إلى المحرم ساعة التي كذبت فيها والتي غتبت فيها ساعة التي تكبرت وترفعت ساعة التي اعتقدت فيها أنك أفضل من غيرك وأسوأت ساعة العرض على الله والناس صنفان صنف بعد الخوف يأمنون كسيدنا عيسى عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم هو أيضا سيجلس مثل هذا الموقف ولن يعذر من الوقوف الكبير والصغير حتى المقربين سيقفون يوم ينادي المنادي ليقوم عيسى بن مريم للعرض على الله فيقوم عيسى وأعضاؤه وأطرافه ترتعد من خشية الله فيتجلى عليه الملك الجبار القهار الجليل ويقول يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيرتعد وتلتصق ركبتاه ويجثو على الأرض وهو يرتعد من خشية الله ويجيب معتذرا لربه هذه مؤمنة حالة محبوب من المحبوبين لم يخطئ يعتذر ويقول يا رب كان كذا وكذا ما أمرتهم ما قلت لهم هم الذين فعلوا هو بريء لكن هيبة الكلام من حضرة الحج جعلته يصدق فكيف بنا نحن المجرمون فكيف بنا نحن المسيئون فكيف بنا نحن الذين ارتكبنا ما لا ينبغي لكن الذي يتوب والذي يرجع والذي يتذكر هذه المعاني فتكون المعصية مرة بعد أن كانت حلوة في فمه فيتجزز منها بعد أن كان يرغب ويفتخر فيها فيهرب منها بعد أن كان يبحث عنها ويتوب يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة وما كان بينه وبين الناس من حقوق يستعفيهم ويؤديها إليهم ويستغفر بعد أن يهتز ويخاف يقول يا رب نعم كان ذلك مني ولكني قد تبت واستغفرت إليك وثبتت على توبتي في الدنيا فيقول له الحبيب نعم علمت ذلك لقد بدلت سيئاتك إلى حسنات ومحوتها من صحيفتك وأنسيتها الحفظة الذين كتبوها وأنشيتها الأرض التي عصيت فيها، ولدت أحطك في ساعتك هذا بكنفي فلم يسمع أحد من الخلائق ما دار بيني وبينه، وانصرف إلى دار رضواني رضوانا لا أسخط به عليك أبدا. فينادي منادي، يسمعون الناس النتيجة ولا يدرون ما حصل أثناءها، إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشبع بعدها أبدا، إن الله قد رضي عن فلان ابن فلان، فيدخل الجنة معززا مكرما. الآخر الذي لم يتب ولم يغفر المولى ولم يقبله، الخلائق كلها تسمع، الذين كانوا اليوم يحترمونه، الذين يعظمون مساكين ما يعرفون، نتستر نحن بمعاصينا والناس تعظمنا ولم يدروا ماذا صنعنا، هم الذين سينظرون ذلك اليوم ويقولون اخسئ اخسئي، كنت تتظاهرين أمامنا والآن فضحتي، لو لم يكن من العذاب إلا الفضيحة على رؤوس الناس لكفى، فكيف؟ والأمر غضب من الجبار، والأمر سقوط في هاوية النار، والأمر خزي وعار. يا من هذا حاله، كيف ترضى أن تغتر بحلاوة الشهوة والمعصية وتغفل مرارة عاقبتها؟ هذا دواء، والدواء الآخر أن تشتاقي إلى ما عند الله. قالت نفسك اشتهيت هذا العسل الذي هو مخلوط بالسكر، قولي لها لا، هناك عسل ممتاز أصلي، وإذا عرفت عليها الأفضل هي ترغب في الأفضل. قالت لك هذه الشهوة المحرمة، قولي لها لا، أشتهي القرب من الله أعلى، أشتهي رضوان الله أكبر، ذكريها بما يرضي الله، اقرأي أخبار السير إلى الله والمحبوبين لدى الله والمقربين عند الله، تأملي ماذا نازل قلوبه للطاعة الذين تركوا المخالفة من أجل الله تعالى، انظري كيف أعطاهم ربهم، كيف حباهم ربهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ابحثي عن هذا المعنى من الطهارة ببحث عن صدق محبتك لله جل جلاله. هذا الأمر الأول الذي يجعلنا نستسهل بقاءنا في وحل المخالفات والشهوات. الأمر الثاني أننا نستبعد أمر العاقبة. عندنا حلاوة ظاهرة للدنيا للمعصية للمخالفة للشهوة، وعندنا حلاوة عالية في الآخرة، وعندنا مرارة لأهل المعصية، لكن نرى الآخرة بعيدة، ما جاءت الآخرة. فبعد الآخرة عنا يجعل الإنسان يسبل عليه أن يترك الحاضر الذي في يده من أجل الغايب. عندك الطفلة الصغيرة عقلها صغير، معك لها ثوب جديد وهي لابسة ثوب، تحب الثوب هذا والثوب الجديد تحبه أكثر. لو قلت لها عندي ثوب في الدولاب زين اخلعي هذا الثوب، تقول لك لا ما أبغى ما أريد. يا بنتي تركي هذا الثوب، عندي ثوب في الدولاب، ما تقبل. لكن افتحي الدولاب وقولي له هذا شوفي الثوب، ترى الثوب الزين، مباشرة تخلع الذي عليه. ما السبب؟ فيما تكذبك، لكن الحاضر عند الإنسان مرغوب فيه أكثر من الغايب. الشهوات الذي يعيشها الناس حاضر، وثمرة الشهوات من العذاب والخزي وثمرة تركها من الرضوان غائب. ما الذي يجعلنا نطلب الغايب ونترك الحاضر؟ أن نقوي معنى اليقين في قلوبنا، أن نقوي معنى الإيمان، ندمن قراءة القرآن مع التدبر، نكثر من ذكر الله تعالى، نكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نترقى في سلم محبة النبي، لأن محبة الحبيب إذا أشرقت في أنوارها على قلب المؤمن صعب عليه أن يرجع إلى الشهوات. كان كثير من الصحابة غارقون في المخالفات، لكن بمجرد أن ذاقوا حلاوة محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سهل عليهم أن يتركوا ما هم فيه، لأن المحبة تجعل صاحبها يرتكب ما لا يمكن أن يرتكبه قبل ذلك. ولهذا رأينا مصعب بن عمير، كانت أمه تحبه كثيرا وهو يحبها كثيرا، كانت تغضب عليه من أنعم شباب مكة، أفخر الثياب والطعام والشراب والمال لولدها والطيب لولدها، حتى كان الشباب في مكة يحسدونه على الخير الذي هو فيه. لكن لما حل نور الإيمان في قلبه وقوي اليقين في باطنه وعظمت محبة الله ورسوله في باطنه، جاءت أمه وعرضت عليه الأموال فأبى، قالت له سأحرمك من الذي عندك، قالها خذي كل ما أعطيتيني، سأتركك بلا طعام، قال لا يهمني أجوع. خرجت ووقفت في الشمس، قالت يا ولدي أقسمت ألا آكل ولا أشرب ولا أستظل بظل حتى تترك هذا الدين. قال أمه لو كان لك مع نفسك 100 نفس وتفلتت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين ما تركت الدين. ما الذي جعله يتحول إلى هذا الحد، إلى هذا الأمر من الإصرار؟ ما الأمر؟ الأمر محبة حلت في قلب هذا الرجل. سيدنا عبد الله بن زيد، سيدنا زيد بن الدثنة، لما أخرجته قريش، كفار قريش، وقطعوه قطعة قطعة، قطعوا آذانه، جدعوا أنفه، مزقوا جلده، سلخوه سلخا، قطعوا أصابعه ويديه وقدميه ليرجع، لم يرجع عن دينه. ولما قرب موته أقبل عليه أبو سفيان قبل أن يسلم، كان كافرا، وقال: يا زيد أناشدك الله، يعني أحلفك بالله، أستحلفك بالله، أناشدك الله تعالى، أتحب أن محمدا الآن عندنا نضرب عنقه أنك آمن في أهلك على الحياة؟ فنظر إليه بعينين كالجمرتين وقال: إليك عني يا أبا سفيان، فوالله أني لا أحب أن محمدا الآن تصيبه شوكة وأنني آمن في أهلي على الحياة. قطعوني قطعة قطعة، الشوكة ما تصيب محمد، ما هو فقط يقتل. هذا المعنى من القوة على النفس في طلب الغائب، سببها المحبة التي في القلب، مجالستنا للصالحين، فإن مجالسة أهل الغفلة تسري بسببها الغفلة إلى القلوب. لكن إذا اخترت من الأصحاب الصاحبات الصالحات المستديمات التي تذكرك بالله، التي تنصحك وإن كانت النصيحة ثقيلة، اليوم صاحبة تطبل لك ما شاء الله عليك، وانتي 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 ترضيك، تضحك عليك، وغدا هي تتبرى منك يوم القيامة، غدا لو طلبت منها حسنة واحدة وهي قادرة لا تعطيك، أمك لا تعطيك غدا الحسنة. لكن الصاحبة الطيبة ربما تكدر خاطرك في الدنيا، ربما يكون كلامها ثقيل على قلبك لأنها تطلب منك شيئا ما تحبيه، تخالفي نفسك في مطلبها، لكن فائدتها أنها يوم القيامة تكون سبب في سعادتك لأنها كانت صحبة خير. الاعتناء بمثل هذه الأمور يقوي الإيمان في القلوب. فإذا اعتنيت وقوي اليدين وتذكرت الموت، كم مرة تذكرين الموت؟ متى آخر مرة ذكرت الموت يا مؤمنة؟ الله، ربما أسبوع كامل مر عليك ما تفكرت في الموت. ربما بيننا إذا ذكر من إذا ذكرت بالموت يقول جيبوا سيرة طيبة، جيبوا هذا الكلام موت موت موت، لا تخلنا نتشام، جيبوا لنا كلام طيب. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان كلامه ما هو طيب؟ ما هو الذي يقول أكثر من ذكر هادم اللذات؟ ما هو الذي يقول إني لأذكر الموت في اليوم والليلة أكثر من 20 مرة؟ ما هو الذي يقول للموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟ هو الذي كان يقول لنا هذا صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ قالوا: لأن تذكر الموت ينغص على النفس تمتعها بالشهوات. إذا تذكر الإنسان أنه سيفارق هذا الأمر يتنغص بسبب هذا الأمر، وإذا تذكر أنه سيقبل على العاقبة، اليوم أنا استسهلت المعصية والشهوة لعلمي أنها لذيذة وأعلم أن العذاب عليها بعدين في الآخرة، لكن بعدين الطويلة هذه لو صارت قصيرة وتذكرت أن الموت ربما الآن يأتيني وسأخذ نتيجة المعصية الآن، بلا شك أن الإنسان سيتجاوز هذه العقبة. الأمر الثالث الذي يجعل الإنسان يستسهل بقاؤه في وحل المعصية، في وحل المخالفة للباري، وهو أمر جذر، الاعتياد. فإن النفس إذا ألفت شيء يصعب عليها أن تنتزع منه، والخروج من هذا الاعتياد أن يعالج الإنسان نفسه من الأمر الرابع، من المرض الرابع، وهو التسويف. تعرفين التسويف؟ يعني غدا بعد غد، تأجيل. متى تتوبين إلى الله؟ قالت: بس شوي، يعني خلص هذه المرحلة، بعد ما خلص بناء البيت، بس لما أبلغ 40 سنة. التأجيل، التسويف هذا يجعل الإنسان يستسهل الوقوع في المعصية ويصعب عليه أن يخرج. قالوا: لإما هذا من الحمق. مثل هذا الإنسان مثل الذي بجانب بيت الشجرة قد نبتت، وهذه الشجرة عروبها قوية وخطيرة وهي تهدد أساس البيت، البيت ضعيف والشجرة القوية هذه عروبها قد تنتزع البيت، قد تهدم البيت. يا فلان اكسر هذه الخشبة وانتزعها، هذه الشجرة اقتلها، امتها، كسرها. كل هذه فروعها كبيرة وكثيرة وأنا الآن كسلان، السنة القادمة إن شاء الله كسرها. نقول هذه حماقة، لأن ما تأتي السنة القادمة إلا وزاد قوتها، زاد تشبثها في أرضك وزاد خطرها على بيتك. وكذلك الشهوات، تأجيل الإنسان يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة، كلما أجلت وتكررت وتكرر منك الوقوع في المعصية كلما قوي أمر المعصية في قلبك، كلما توغلت جذور المعصية في باطنك، وكلما شق عليك أن تنزعي منها. فالبدار البدار قبل الفوات، المسارعة قبل أن ينتهي الوقت، فتعظم عندك الآفات. ومعالجة هذه الأربع شؤون بهذا الأمر تقوم على 3 شؤون. الشأن الأول: مثلك فيه مثل المريض. أرأيت إنسانة عندها مرض السكر؟ نعم، نفسها تشتهي الطعام، السكر الحلاء الذي أمامها تشتهيها، تود أن تأكلها. ما هو العلاج في أن الإنسان هذا يقلع عن الأشياء التي تضر صحته؟ نقول لهم أول شيء ذكروه دائما بالأثر. شوفي إذا أكلت، هذا الطبيب لما يرى مريضة ما تمتثل يقول: شوفي أنا مش مسؤول، لو أكلت ثاني مرة هذا الحلاء واستمريت على هذا النظام بتفقدين البصر، بيرتفع السكر، بيحصل عندك عمى. ثم بعد ذلك بيحصل عندك تعب في جسمك، ربما تقعدين ما تقدري تقومين، بيرتفع الضغط، الدم بيتغير، بتنشلي، بتقعين في الفراش، ما بتقدري تخرجين. يذكرها بالعاقبة، فإذا تذكرت العاقبة كلما رأت الطعام تتذكر العاقبة. مثل الإنسان يشتهي الحلوى لكنه رأى أن سما موضوعا في الحلوى، مهما اشتهت نفسه الحلوى ما يقدر يأكلها لأنه يتذكر السم الذي في الحلوى. وعزة الباري، إن معصية الله والوقوع في الشهوات المحرمة أشد من السم الذي يوضع في الحلوى، لأن السم الذي في الحلوى غاية الأمر أن تفقدي به حياتك الدنيوية، لكن السم الذي في المعصية تفقدين به حياة قلبك في معاملتك لله. فهذا الأول، أن تتذكر عاقبة الاستمرار في الشهوة والمعصية. الأمر الثاني قالوا علاج الذي يعتاد الوقوع في مثل هذه الأشياء أن يغيب عنه. ما ترين في السفرة لو عندك خالة ولا عمة ولا جدة وهي ما تصدر من الحلال الذي أمامها وهي ممنوعة، أمك تقول لك يا بنتي لا تحطي الحلو في السفرة، إذا قامت أمي جدتك بعدين جيب الحلوى، هي ما تصدر إذا رأته. وكذلك وقوع الإنسان في الشهوات المحرمة، ينبغي للإنسان أن يوجد حاجز بينه وبينها يغيبها عنه. ما هذا الحاجز؟ شريعة الله تعالى. أمرنا الله تعالى في المرأة بالحجاب، وأمر الرجل أن يغض البصر، أمر المرأة أيضا أن تغض البصر عن الرجال المحرمين. ما معنى أن تنظر إلى التلفاز ليلة بعد ليلة؟ مناظر الله يعلم أنها محرمة ويشهد أنها محرمة. معنى أنك تغري نفسك بالوقوع في المحرمات. ما معنى أن تسمعي كلاما يزين لك الشهوات التي تفضي إلى معصية الله؟ معنى هذا أنك تقربين نفسك من ذلك الأمر. وما جاءت لنا الشريعة بأحكام من حجاب المرأة، من جلوسها في البيت وعدم خروجها إلا للحاجة التي تقتضي الخروج، من عدم كثرة تردد المرأة في الأسواق، من تحريم التطيب عند الخروج، لا ينبغي للمرأة أن يوجد ريحة إذا خرجت. أن المرأة في الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة متطيبة ومرت ليجد الرجال ريحها فهي عند الله زانية، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى هذا؟ معنى أن نغيب عن أنفسنا الشؤون التي قد توقعنا في الباطل. هذا الحصن الثاني. الثالث، إيجاد البديل الذي هو أخف ضررا. والله جل جلاله لم يحرم علينا شهوة النبوية تجعل هذه الشهوة محاطة بنور النبوة، وإذا أحيطت بنور أدب النبوة كفيت شرها. كذلك النوم، كذلك المعاشرة، جعل الله لها طريقا شرعيا حتى يكون ذلك بديلا لنا. ما هو الآن ترينهم يبيعون سفن أب، سفن أب كما يسمونه أو البيبسي، يضر أصحاب السكر. طيب أهل السكر ما قدروا يصبرون يحبونه، جابوا لهم شيء يسموه دايتا، يعني منخفض لأصحاب السكر. ما السبب؟ خلاص نضر يتركونه، قال صعب أن يتركونه، جاءوا لهم ببديل شيء ما يضرهم. وهكذا الله الذي خلق أنفسنا يعرف أحوال أنفسنا، وأعطانا بديل السوء الحسن، أعطانا بديل المعصية الطاعة، أعطانا بديل المبعد المقرب، أعطانا بديل المهلك المحي المنجي. فإذا أخذنا بهذه الأسباب كانت سببا لنا. وأخيرا، سبب عظيم كبير جليل عالي غالي رفيع مؤثر لم يوجد في الأسباب مثله، وقد أغفله أكثر الناس مع أنه من أسهل الأسباب وأقربها، وهو الدعاء، الإلحاح على الله، اللجوء إلى الله، التضرع للباري جل في علاه، البكاء من خشية الله. عينك هذا متى آخر مرة بكيت فيها من خشية الله؟ كم بكيت على فراق من تحبين؟ كثير. كم بكيت على ألم في جسمك؟ كثير. كم بكيت على 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 كثير. وحدة كلمت الكلمة جرحتك روحت البيت تبكين، حرمتي شيء بكيتي، لكن تعالي تعالي، حتى تبشير البصل، تقطيع البصل لو قطعتيه تسيل دمعتك، لكن متى آخر مرة صالت من عينك دمعا من خشية الله، شوقا إلى الله، رغبة في الاتصال بالله؟ متى آخر مرة اختليتي في حجرتك خلوتك بيتك وقمت وركعت في جوف الليل ووضعت جبهتك هذه التي تعبى نفسك لها إلا الارتفاع، وضعتيها على الأرض خشية وإذلالا وتضرعا لله جل جلاله، وقلت يا رب أنا المسيئة المذنبة المخطئة العاصية المقصرة، كم مرة اعترفت لله بمساوئك؟ نحن كثير ما نفتخر، كثير ما ننتقد الناس ونعرف مساوئهم، لكن كم مرة عددنا مساوئنا نحن؟ كم مرة تفكرنا في إساءاتنا؟ كم مرة ألححنا على الله جل جلاله؟ لقد كان الصالحون من قبلنا هم أهل الاعتراف بالسوء ولم يكونوا من أهل السوء،
وقف الحسن البصري رحمه الله في يوم عرفات يبكي ويتبرع ويتوجه إلى الله في وقت زوال الشمس وشدة حرها. ولما أتعب الناس الشمس ولما أتعبت الشمس الناس تنحوا إلى الظل، والحسن البصري لم يتنحى عن الشمس حتى عرق منه كل عرق، حتى عرق منه كل شعرة من جسده، وابتل ثوبه بحيث لو عثر لسال عربا. فنبهوه قالوا يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، قال ما لكم، دعوني أدعو ربي، هو يدعو يتضرع. قالوا لا بأس، ادعو ربك لكن تنحى إلى الظل، أما شعرت بحر الشمس؟ لقد عرقت منك كل شعرة. قال أو في الشمس كنت؟ قالوا لا إله إلا الله، ما شعرت بالشمس؟ قال تذكرت معصية من معاصي، ذنبا من ذنوبي، فأنساني حر الشمس، أنستني حرارة المضمع على المعصية حرارة الشمس. قال الإمام الحداد رحمه الله لو علمنا ما هي هذه المعصية لعددناها طاعة حسنة من حسناته، ربما هو قصر ما هو في الواجبات، قصر في شيء من السنن فعد هذا من المخالفة، ربما خاطر من الخواطر خطر على قلبه، لو خطر على قلب واحد منا لاعتبرناه من الطاعات، هو يعتبره من المعاصي. هم كانوا يعترفون يصيحون نحن المسيئون، نحن المذنبون، نحن المخطئون، نحن المقصرون، وما قصروا، نحن الذين قصرنا. بكى رسول الله يا مؤمنة، بكى، سجد حتى بكى، وخافت عليه السيدة عائشة، قام طول الليل حتى تورمت قدماه الشريفتين. بكت سيدتنا خديجة الكبرى، بكت عائشة الرضاء، بكت فاطمة الزهرة، بكى أبو بكر، بكى عمر، بكى عثمان، بكى علي بن أبي طالب وقبض على لحيته وقال آه آه من طول السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق. هؤلاء بكوا وعدوا أنفسهم مقصرين، فكم مرة ألححنا على الله ونحن نعتقد أننا مقصرين. سهل أن تقولي أنا مقصرة، ممكن تقول نحن والله يا شيخ مقصرين، كثير يكلمون نحن مقصرين، نحن عندنا أخطاء، نحن مذنبين، لكن في نفسك في باطنك هل تعتقدي أنك حقيقة مقصرة؟ لو جاءت واحدة وقالت يا فلانة أنت مقصرة، ربما تغضبين، ربما تشتمينها، ربما تتغيظين عليها، أقل شيء تشعرين في نفسك استثقال لها، لما قالت لك أنت مقصرة؟ لو كنت صدقا معترفة لله، لو كان لك وردا من الدعاء والتبرع والإلحاح على الله تعالى في أن ينجذك من معايبك، لو تأملت مساوئك ما كان زعلتي، ما كان غضبتي. هذا الحسن البصري كان يمشي في شارع من شوارع البصرة، فناداه رجل من أهل السوء، أهل السوء مولعين بالسهم بالسب للصالحين، فصاح قالوا يا مرائي، يقول من يا مرائي؟ يقول الحسن البصري سيد التابعين في البصرة تلميذ علي بن أبي طالب، يا مرائي. التفت إليه سيدنا الحسن البصري ومتبسم، قال من الذي دلك على اسمي الذي أضله أهل البصرة؟ صحيح أنا المرائي، كيف عرفت أني مرائي؟ ما السبب الذي جعله لا يغضب ويرضى؟ السبب أنه قام على التبرع لله، على الاعتراف بالإساءة. ولهذا كان بعضهم يتحلقون يدرسون حلقة تدرس العلوم الشرعية، فقه وحديث وتجويد وعقيدة، نعم، لكن التدريس هذا خالي عن روح التوحيد وروح العقيدة وروح الفقه وروح الحديث، وهو الخشية والخضوع، تزكية الأنفس، حلقة بس تعلم النصوص وليس لها مع النصوص روحا في صلتها بها. ورجل آخر يعلم الناس الحديث والفقه والعقيدة، لكن يعلمهم أيضا تزكية الأنفس، التقوى، الخضوع، يحب الذكر، صلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أحد الشباب إلى من يستشيره، إلى أحد الحكماء العقلاء، قال في أي الحلقتين تحب أني أجلس، عند هذا ولا عند هذا؟ قال أنا أدلك كيف تختار، قم معي. فقام إلى حلقة هذا الذي يدرس العلوم لكن دون روح، دون خضوع، دون تذلل لله تعالى، دون ذكر، دون تزكية. وقف أمامه وهو وصاحبه، أراد أن يجلس هذا الشاب، قال لا تجلس، جلس بجانبي. استمر وقتا طويلا واقفين وهذا يتكلم، فلما رآهما لم يجلسا قال هي اجلسا، لا تستمر واقفين هكذا في الحلقة. قال هذا الرجل الحكيم، قال أنا لا أريد أن أجلس في حلقتك. قال لما لا تريد تجلس في حلقتي؟ قال أنا في نفسي شيء منك. قال وأنا في نفسي ألف شيء منك، أخرج الآن من الحلقة هيا. وقال تعال، قال لصاحبه، وراحوا إلى الحلقة الثانية، وقام على الحلقة الثانية وما جلس أيضا ولا صاحبه. فكان الرجل صالح على صاحب الذكر وصاحب الصلاح والتزكية، قال يا إخواني هل لا جلستما؟ قال أنا لا أريد أن أجلس في حلقتك. قال لما لا تريد أن تجلس في حلقتي؟ قال في نفسي شيء عليك. فرفع يديه وأكب على وجهه وأخذ يبكي هذا الشيخ. تلاميذ قالوا ما يبكي، قال لعل الله أطلعه على عيب من عيوبي التي سترت عنكم، ولهذا لم يرد أن يجلس. أستغفر الله وأتوب إليه، وأخذ يبكي. فالتفت إلى الشعب هذا، قال ها في أي الحلقتين ستكون مع أي الفريقين، الفريقين ستسير ستصحب من هذا المعنى. ابحثي عنه في صلتك أنت وأسسيه في باطنك في معاملتك، ترين بعد ذلك أثر هذا الأمر في إقبالك على الله. فلا حياة إلا حياة المقبلين على الله الصادقين في هذا الأمر، والذي يصبر في البداية على تجريع نفسه هذه المرارات، ثمر ذلك أن تستحيل هذه المرارة إلى حقيقة الحلاوة، وهي حلاوة المعاملة مع الله. وعندها يتجزز الإنسان من المعصية ومن الشهوة المحرمة، كما يتجزز الواحد منكم أو تتجزز الواحدة منكنا من الجاذورات. كيف تتجزز الواحدة منكم من الوسخ الذي يخرج منها؟ الذي يصدق في البداية ويصبر على هذه الشؤون يتجزز بعد ذلك من المخالفة، كما تتجززون أنتم من الجاذورات التي تخرج منكم، بل أشد من ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يوجبنا من سنتنا، وأن يقبل بنا عليه إقبالة الصدق. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منك الثيوبات الغامرة. نتوجه إليك في ساعتنا هذه متوسلين إليك بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك وامتنانك، وبمن أحببته بمن قربته. إلا ما نظرت إلينا في ساعتنا هذه، وإلا ما قبلت منا هذه الساعة، وإلا ما أقبلت علينا في هذه الساعة إقبالة نصدق بها في الإقبال عليه، وتنور بها قلوبنا تنويرا نتجزز به ونتجبر به من الشهوات التي تحول بيننا وبينه، تجززا وتجبرا نقبل به عليك على وصف السجد في قوة التوجه والإقبال، فترضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، وأبدنا حلاوة هذا الرضوان. فإن لك عبادا أقبلت عليهم ونورت قلوبهم ورضيت عنهم وأذقتهم من حلاوة هذا الرضوان جوازا ثبتت به أقدامهم على صدق معاملتك. اللهم حبب إلينا الطاعة، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا، أقبل على مقبلنا بما أمل، وعلى معرضنا بواسع الجود والكرم. اللهم إنك الذي أحضرتنا في هذا المكان، وأنت الذي جمعتنا في هذه الساعة، وأنت الذي أجريت هذا الكلام، وأنت الذي أسمعت. فنسألك يا مولانا أن تجعل مرادك منا فينا في هذا خيرا. إلهنا لا تجعل حظنا من هذه الساعة مجرد لقلقة اللسان ولا مجرد استماع الآذان، نعوذ بك أن يكون جمعنا هذا جمعا غير مرحوم، أو جمعا غير منظور، أو جمعا غير مقبول. إلهنا إن لم تقبلنا فمن يقبلنا؟ وإن لم تقبل علينا فمن ذا الذي يقبل علينا؟ إلهنا وإن كنا أهل الإساءة، وإن كنا أهل المعصية، وإن كنا أهل المخالفة، وإن كنا أهل الشهوات وأسرها، فأنت الله، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت العفو، أنت الكريم، أنت الغفور، أنت الذي ناديتنا بأمر خاطبت به نبيك وقلت له أن يقول لنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا رب نحن الذين أسرفنا على أنفسنا، ما هو الخطاب الذي توجهه إلينا؟
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا جميعا، اغفر ذنوبنا جميعا، اغفر ذنوبنا جميعا. إلهنا لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا دفعته، ولا ظلمة إلا جل ليتها، ولا إعراضا إلا أبدلتنا به إقبالا. اللهم نحن عبيدك العاجزون، نحن عبيدك الضعفاء، نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك الفقراء.
أمرتنا فتركنا فخالفنا، ونهيتنا فارتكبنا وخالفنا، ولا يسعنا إلا حلمك وجودك وإحسانك. إلهنا إن لم تكن رحمتك تدرك إلا المقبلين الصادقين الأقوياء، فمن للضعفاء المسيئين أمثالنا. إلهنا ليس لنا رب سواك، وليس لنا إله إلاك، فنسألك يا مولانا كما جمعتنا وأسمعتنا إلا ما نفعتنا ورفعتنا، إلا ما قبلتنا وقربتنا. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا وتب علينا جميعا، ولا تعدنا إلى المخالفة بعد الساعة. اجعل الساعة ساعة توبة، واجعل الساعة ساعة أوبة، واجعل الساعة ساعة إقبال. يا عظيم النوال، يا ذا الجلال، يا متعال، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. ليس لنا رب سواك فنطلبه، وليس لنا إله غيرك فنقصده. فإن أنت طردتنا من على بابك وفارقت بيننا وبين أحبابك، فإلى من نرجع وعلى باب من نجف؟ لا وعزتك لا منصرف لنا عن بابك، ولا مفترق لنا عن أحبابك. إلهنا، وإن كانت أعمالنا موجبة للبعد والطرد، وإن كانت أحوالنا موجبة للظلمة والعذاب، وإن كانت أنفسنا قد ضعفت فضعفت، فلم نستجب مع من استجاب، ولم نصدق في التوبة مع من أناب، إلا أن لنا أملا في جودك وإحسانك وفضلك وامتنانك ومغفرتك ورضوانك. إلهنا، نحن العاجزون وأنت القادر، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن القليلون وأنت الكبير. فيا قادر يا مقتدر يا قدير، أرنا قدرتك في هذه الساعة بانتزاع شعصة المعصية من قلوبنا. لا تبقي للمخالفة مكانا في قلوبنا، لا تبقي للشهوات أثرا في قلوبنا. اجعل شهواتنا في طاعتك، اجعل شهواتنا في الإخلاص لك. أذقنا حلاوة مغفرتك وبرد عفوك. إلهنا، أذقنا حلاوة المعاملة معك، أذقنا حلاوة الطهارة حتى نستقدر الإعراض عنك يا أكرم الأكرمين. إلهنا، بما يكون منصرف عبيد أنت جمعتهم؟ إلهنا، لولا جودك وعزتك ما اجتمعنا، لما اجتمعنا ما اجتمعنا، لما أنصت من أنصت، ولا تكلم من تكلم. أنت الذي أنطقت وأنت الذي أسمعت، فكيف يكون حال عباد؟ أنت الذي جمعتهم، وأنت الذي أنطقتهم، وأنت الذي أسمعتهم. إلهنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يكون منصرفنا من ساعتنا هذه عودة إلى ما كنا فيه من غفلة أو معصية. إلهنا، أنقذنا مما نحن فيه. نتوجه إليك ونلح عليك ونقسم بك عليك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا في ساعتنا هذه، لا تعدنا إلى المعصية، فالدليل من أعدته إلى المعصية. لا توقعنا في ظلمة الشهوة، فالضعيف من أوقعته في ظلمة الشهوة. إلهنا وسيدنا، مهما عذبتنا فلا تعذبنا بذل المعصية ولا بخزي العذاب ولا بخزي الحجاب. إلهنا، أحينا حياة الأحباب، ردنا مراقي أهل الاقتراب، تجلى علينا باسمك الوهاب. يا وهاب يا وهاب، نشكو إليك قلوبا قد قست فلا تقشع، ونشكو إليك أعين قد قست فلا تدمع، ونشكو إليك نفوسا قد قست فلا تخضع. وأنت القادر، فيا قادر أخضع قلوبنا لعظمتك، وأخضع نفوسنا لعظمتك، وأخضع أبصارنا لعظمتك. أثبتنا في ساعتنا هذه في ديوان المحبوبين عندك يا أكرم الأكرمين. إلهنا، وما مضى من أعمارنا في الإساءة والتقصير، الساعات القريبة والبعيدة التي واجهناك فيها بما لا يرضيك وما لا تحب يا مولانا، نسألك إلا ما غفرت لنا ما مضى، واحفظ حفظتنا فيما بقي. إلهنا، لا فضحتنا على رؤوس الأشهاد، ماذا يكون حالنا يوم الوقوف بين يديك ساعة العرض عليك إذا أوقفتنا وحيدين فريدين لا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ ولا صاحبة ولا صاحب ولا رفيق الذين يزينون لنا المعصية الذين يغرون بالغفلة نعلم أنهم غدا سيتبرؤون منا وسيدعونا فما حالنا إذا وقفنا بين يديك إلهنا لا طبحتنا على رؤوس الأشهاد لا طردتنا يوم القرب والابتعاد اجعل مخاطبتك لنا مخاطبة الرحمة اجعلنا من الذين تقول لهم لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك استرنا بسترك الجميل استرنا بسترك الجميل استرنا بسترك الجميل يا جميل يا جميل يا قادر يا مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلوبنا بمقاصدها واملأ أوقاتنا بما لا يرضيك فإنا نعلم أن كل وقت يمر علينا فارغا عن طلب رضوانك فارغا عن عمارته بالطاعة نعلم أن أنفسنا ستستغل هذا الفراغ وستأخذ بنا إلى ما لا يرضيك إلهنا املأ أوقاتنا بطاعتك يا رب أذقنا من حلاوة الطاعة ما نستعين به على الثبات على الطاعة وأرنا الدنيا بالعين التي أريتها المحبوبين حتى لا تغرنا يا أكرم الأكرمين ارحم اللهم من تقدم من أمواتنا ومن أموات المسلمين فإنهم أصبحوا غرباء وحيدين فريدين أودعوا التراب وفارقهم الأحباب وليس لهم إلا أنت فارحمهم في غربتهم وهب المسيئين منهم للمحسنين ارفع العذاب عن المعذبين وباعث للمنعمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين اللهم وانظر إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نظرة تفرج بها عنك الكربات اللهم إنا نشكو إليك ما حل بالأمة نشكو إليك دماء إخواننا التي تسفك بغير حد ونشكو إليك أعراض أخواتنا التي تنتهك بغير حد ونشكو إليك ما نازلهم من غصب لأموالهم ولأراضيهم ولحبوبهم نشكو إليك بطونا جائعة من أهل الإيمان وأجسادا عارية من أهل الإيمان ونفوسا قد أخيفت من أهل الإيمان فكل لهم يا حنان يا منان ونعترف ونقر لك أن ما نزل بهم ونزل بنا من الخذلان إنما هو بسبب تقصيرنا وإساءتنا فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تبدل عنا حالا إلا إلى أحسن منه يا أكرم الأكرمين بارك اللهم في الحاضرات وبارك اللهم في المستمعات بارك اللهم في المستمعات بارك اللهم في الساعيات بارك اللهم في الجائمات على هذا المكان وعلى هذا الخير بارك اللهم في هذه البلاد وفي أهليها ومن فيها وادفع عنهم السوء وبارك في ولاة أمورهم محبب إليهم الطاعة وارزقهم البطانة الصالحة واسلك بهم مسالك أهل الإقبال ووفقهم للخير يا ذا الجلال بارك اللهم في حاكم هذه البلاد الشيخ زايد وفقه لما تحبه وترضاه وبارك له في عمره وهيئ له الرضوان يا أكرم الأكرمين وأعنه وسائر حكام المسلمين على الإقبال عليك والقد عليك والخدمة لدينك وهيئ لهم في ذلك منك مدد التوفيق والعون يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحججين بحقائقها حسا ومعنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم